ثم قد جعل الله لهؤلاء التجار مخرجا، فهناك في بعض الشعوب الإسلامية مؤسسات لا تتعامل بالربا وقد أثبتت نجاحها، وبإمكانهم التعامل معها وإيداع الفائض لديهم من الأموال بها إن كانوا صادق النية في الحرص على تجنب الربا وعدم التعامل مع الدول المرابية والمعادية للإسلام والمسلمين. فهل هم فاعلون؟ تلك ما لاكته ألسنتهم من شبهات، وما رددته أفواههم من ترهات، وما سطرته أقلامهم من سخافات قصدوا من ورائها تجاوز حدود الإسلام والمروق من تعاليمه مجاراة للأوضاع الحاضرة كما يقولون. وجملة القول أن كل محاولة المقصود منها إباحة ما حرم الله هي جراءة وقول على الله بغير علم. الفصل السادس: حكمة تحريم الربا. ورب سائل يسأل: وبعد أن عرفنا حكم الربا أو ما يعرف بلغة العصر الفائدة، فما حكمة تحريم الشارع لذلك؟ وإجابة على هذا السؤال أقول: إن الشريعة الإسلامية مبنية كلها على انتظام مصالح العباد الدنيوية والأخروية. فمثلا مشروعية القصاص إنما شرع لحفظ النفس، ومشروعية قطع اليد في السرقة لحفظ المال واستتباب الأمن، ومشروعية تحريم الخمر لحفظ العقل، وهكذا. وتتجلى حكمة تحريم الشارع للربا فيما في التعامل به من مضار في جميع النواحي الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية أيضا. فالتعامل به يحمل على حب الأثرة والتكالب على جمع المادة، ويحمل على البخل والشح وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية للمال إلى غير ذلك من الصفات الممقوتة غير المحمودة. وقد قال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار. وإن مجتمعا تسود أفراده الأثرة وحب الذات وتقديم مصلحة الطبقات الأرستقراطية على مصلحة الطبقة الفقيرة لهي حالة من الشحناء والبغضاء والتفكك والتصدع. وإن البون لشاسع بين هذا المجتمع الذي تسوده تلك الرذائل وبين المجتمع الذي تقوم دعائمه على التعاون والتكافل، ويتعامل أفراده فيما بينهم بالكرم والسخاء ومساعدة المحتاجين منهم ومد يد العون لهم. وهذا هو المجتمع الإسلامي، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والإسلام حريص كل الحرص على اتقاء الضرر ودفعه واستجلاب النفع واستيفائه. وفي التعامل بالربا إضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض. فلو مكن الغني من أخذ أكثر من المثل فإن في ذلك إضرارا بالفقير وانتفاء لفائدة القرض بالمثل، والتي هي من أقوى التعاون على البر والتقوى وشد أزر المسكين وانتقاء أيضا المنفعة الواجب إيصالها إلى ذي الحاجة. ثم إذا استثمرت الأموال بهذه الكيفية ينتج عنها ما يعرف بالبطالة الظاهرة، وهي ميل الناس إلى الراحة والكسل، وميلهم إلى الاشتغال بالأعمال البسيطة. يقول الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: إنما البيع مثل الربا ما يأتي، إن الربا يربي الإنسان على عدم استخدام مواهب الله التي أعطيت له، ويقعد بالإنسان عن العمل والسعي في الأرض بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة، لأن الرجل إذا رأى أنه إذا أودع نقوده في بنك من البنوك واستثمرها وأمكنه أن يأكل من ربحها فعل ذلك، وترك العمل دفعة واحدة فيسود عليه الكسل ويكره العمل، فيصبح عضوا فاسدا في الهيئة الاجتماعية لا عمل له ولا فائدة منه. وكلما كثر الربا كثرت هذه الأعضاء الفاسدة في جسم الأمة، فيفقد بعد ذلك جسم الأمة كله، ويكمن الضرر على الاقتصاد ككل في النهج الذي تتبعه البنوك في الإقراض من ميلها إلى التوسع في ذلك في أوقات الرخاء، ومن ميلها إلى التضييق أو الإحجام عن الإقراض كليا في أوقات الركود، وإرغام المقترضين على السداد. وهذه السياسة من أهم العوامل التي تهز الكيان الاقتصادي وتسبب له الاضطراب، سواء أخذ هذا شكل أزمات اقتصادية دورية أم أخذ شكل التفاوت الظالم في توزيع الدخول الأهلية، أم أخذ شكل عقبات في سبيل السير نحو التوظيف الكامل للأموال كما أثبت ذلك اللورد بويد أور، علاوة على ما تعمله الفائدة في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى رفع مستوى الأسعار، ذلك لأن التاجر أو الصانع الذي يأخذ القروض الربوية يدخل ضمن تكاليف إنتاج سلعته عامل الفائدة، فيزداد تبعا لذلك تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقد شن كل من اللورد كينز الاقتصادي الشهير المتوفى سنة 46 و900 ميلادية، وآدم سميث المتوفى سنة 23 و700 الذي يسمى أبا للاقتصاد، والدكتور الألماني شخت، شنوا حربا شعواء على الفائدة ودعوا إلى إلغائها، وذلك لعلمهم المبني على التحليل والتجربة أن الفائدة لا تعمل على ازدهار حركة الاقتصاد بقدر ما تعمل على تدهوره وفشله، وتنتهي من هذا إلى أن تحريم الربا تنظيم اقتصادي وليس أمرا خلقيا قط. وبعد، فذلك موقف الشريعة الإسلامية بل موقف الشرائع السماوية كلها من الربا، وتلك حكمة تحريمه، وقد تجلت في دفع مفاسد وأضرار قد تحيق بالاقتصاد نفسه كما أثبتنا ذلك بأقوال علماء الاقتصاد، ولسنا بحاجة إلى الاستشهاد على صحة ما جاء به الإسلام بآراء هؤلاء الغربيين أو غيرهم، فالإسلام فوق كل هذا لا يحتاج إلى مساندة أو تأييد، وإنما نسوق ذلك لأولئك النفر الماديين الذين غرتهم المادية بزخرفها وانغمسوا في وحل المادة وغمرهم طوفان رأس المال، ولتنبيه الذين يحاولون تذليل الشريعة الإسلامية بتجرؤهم على تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها، لنرى أيؤولون هذه الآراء وهي آراء مادية بحتة قائمة على أساس التجربة الإنسانية كما أولوا النصوص من قبل، أم ماذا هم فاعلون؟ الفصل السابع: كيف نحقق تقدما اقتصاديا من غير ربا؟ يقول المؤلف: عرفنا فيما سبق حكم الفائدة من الوجهة الشرعية، ودللنا على مضارها من الوجهة الاقتصادية بسبب سياسة البنوك في الإقراض، ونحن لا شك أن هناك محاسن للبنوك بجانب هذه المساوئ، إذ لا يجهل أحد دورها الهام في تنمية القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والعمل على حركتها وازدهارها وتقدمها. فكيف يمكن تحقيق نفع هذه المؤسسات وكيف يمكن دفع مضارها بما يتفق في نفس الوقت مع حكم الشريعة الإسلامية؟ لقد طرحت عدة اقتراحات، منها أن تتولى الدولة نفسها القيام بالأعمال المصرفية العادية إلى جانب تجميع المدخرات عن طريق تقبل الودائع وتمويل المشروعات عن طريق القروض الحسنة أو المساهمة. ولهذا الرأي شاهد من التاريخ الإسلامي، فقد روي أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أحدث في بيت المال قسما مصرفيا للقروض بدون ربا لمن يقدمون التعهدات والكفالات اللازمة، وذلك فيما يتعلق بالديون المنتجة وغير المنتجة على حد سواء. إلا أن هذا من غير الممكن تحقيقه في العصر الحاضر نظرا لتعدد مهام الدولة وتعقيد أعمالها من جهة واتساع نطاق التجارة من جهة أخرى. والذي أراه أن يكون دور البنوك إما دور المستثمر أو دور الوسيط، بمعنى أن تتولى المصارف دور الوساطة بين أرباب الأموال وأرباب المشاريع والشركات مقابل عمولة معينة، أو تتولى تجميع المدخرات عن طريق عقد مضاربة مع أصحاب رؤوس الأموال لاستثمار أموالهم واستغلالها على مبدأ الغنم بالغرم، بمعنى أن يكون لرب المال نصيب معين من الربح في حالة تحقق ذلك، وعليه نصيبه من الخسارة في حالة الخسران، وهذا ما يعرف حديثا بشركة التضامن. ثم تمضي المصارف في استثمار هذه الأموال بالطرق المشروعة كتمويل المشاريع الإنتاجية أو عقد السلم أو الاستصناع مع صاحب المشروع والمساهمة فيه وفي الشركات الكبيرة والمتوسطة، وهذه العقود هي الطرق التي أراها وأرادها الشارع الحكيم. ولعل أحدا يقول إن هذه العمليات فيها ما فيها من التطويل والتعقيد والمخاطرة، ونستطيع أن نقول بل بالعكس، فإن هذا عمل من السهولة بمكان، فقد مكن العلم الحديث والإحصائيات الدقيقة من التأكد من نجاح هذا المشروع أو فشله، فتقدم في حالة توقع النجاح ونحجم في حالة توقع الفشل، بالإضافة إلى تطور الإدارة وتنظيم أساليب العمل فيها. وبتحقيق ذلك تكون البنوك قد ساهمت بتوظيف أموالها في التنمية الاقتصادية بدلا من أن تثقل بديونها كاهل الضعفاء، فكلما عظم مقدار الدين ازداد عبء التسديد. ثانيا، القضاء على الاستغلال والاحتكار الذي تفرضه الشركات على أسهمها، فتلجأ إلى فتح باب الاكتتاب بدلا من اللجوء إلى الاقتراض عندما تريد التوسع في أعمالها. ثالثا، تجنيب الأمة الإسلامية الربا وآثامه وعواقبه الوخيمة وويلاته، وذلك بمنع تداول النقود بالنقود وإلغاء فائدة النقود، وهذا هو الأهم. وفي هذا النهج علاج لما يسمى بالقرض الاستغلالي، وقضاء على مشكلة أرباح وفوائد رؤوس الأموال المودعة. أما بالنسبة لما يسمى بالقرض الاستهلاكي، فالإمكان إنشاء جمعيات خيرية تعاونية يسهم فيها الأفراد، وتساهم الحكومة فيها بثمن الزكاة، وهو نصيب الغارمين الذين عدهم القرآن في قائمة المستفيدين من الزكاة. وقد أثبتت التجربة نجاح مثل هذه المؤسسات في دولة حيدرآباد الإسلامية في إقليم الدكن من بلاد الهند، بنك إسلامي عربي. ونهيب بالدول الإسلامية العربية منها وغير العربية أن تسهم في إنشاء بنك عربي إسلامي يسهم في مشاريع الدول الأعضاء التي يتنكب عنها البنك الدولي والدول الأجنبية، ويقرض الأعضاء بدون فائدة في حالة تعرضها لغزو خارجي، أو عندما تلم بها حادثة، أو تنزل بها جائحة. وبهذا تستطيع الدول الإسلامية أن تغني نفسها عن القروض المشروطة التي تكبر استغلالها السياسي وتوجه نشاطها الاقتصادي وفق الرغبات والأهواء. ونأمل أن يكون البنك العربي الذي أوصى المجلس الاقتصادي العربي الأخير بإنشائه نواة للبنك الإسلامي، فخير العرب للعرب وخير المسلمين للمسلمين. خاتمة. وبعد أن أدركنا ضرر الربا وعدم سلامة المعاملات المصرفية من شوائبه، واعتقادنا تبعا لذلك بضرورة الإصلاح وإدخال بعض التعديلات في التعامل المصرفي، لعل سائلا يسأل: وهل من الممكن تحقيق ذلك من غير تأثير على اقتصاديات البلاد؟ فأقول: نعم، إن ذلك من الممكن متى ما صحت منا العزيمة، وسوف لا يؤثر على اقتصاديات البلاد أو يحدث لها مضاعفات أو نكسات. أقول هذا وأنا لست بالاقتصادي، ولكن لعلمي أن اقتصادنا هنا غير مبني على الربا أساسا كالحال في الغرب، مما يجعل الأمر ميسورا وسهلا لمن أراد النجاة والفكاك. ولقد ألغى الاتحاد السوفيتي الشيوعي في أول الأمر التعامل بالربا، ولكنه تراجع فيما بعد بنفس الصفة المحزنة التي تراجعت بها الولايات المتحدة الأمريكية في شأن إلغاء الخمر. ولئن تراجع كل من الدولتين عن تحقيق هاتين العمليتين الإصلاحيتين الواجبتين، فإن الإسلام قد نجح من قبل في هذا المضمار، وحينما كان يضفي سلطانه على نصف العالم القديم من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، فماذا يصدفنا عن الإسلام؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سعود ابن دريب. إلى هنا انتهى كتاب المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها. وإليكم كتاب تسهيل الفرائض بقلم الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وهذا الكتاب طبع على نفقة صالح العبد العزيز، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله فرض المواريث بحكمته وعلمه، وقسمها بين أهلها أحسن قسم وأعدله بحسب ما تقتضيه حكمته البالغة ورحمته الشاملة وعلمه الواسع، وبين ذلك أتم بيان وأكمله، فجاءت آيات المواريث وأحاديثها شاملة لكل ما يمكن وقوعه من المواريث، لكن منها ما هو صريح ظاهر يشترك في فهمه كل أحد، ومنها ما يحتاج إلى تأمل وتدبر. وكان أهل الجاهلية في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصغار من الذكور، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فأبطل الله هذا الحكم المبني على الجهل والظلم، وجعل الإناث يشاركن الذكور بحسب ما تقتضيه حاجتهن، فجعل للمرأة نصف ما للرجل من جنسها، ولم يحرمها كما فعل أهل الجاهلية، ولا سواها بالرجل كما فعله بعض المنحرفين عن مقتضى الفطرة والعقل. ثم قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في آية أخرى وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال في آية ثالثة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فبين الله تعالى أنه فرض المواريث بحسب علمه وبما تقتضيه حكمته، وأن ذلك فرض منه لازم لا يحل تجاوزه ولا النقص منه، ووعد من أطاعه في هذه الحدود وتمشى فيها على ما حده وفرضه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتوعد من خالفه وتعدى حدوده بأن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، كما امتن بفضله علينا بالبيان التام حتى لا نضل ولا نهلك. فلله الحمد رب العالمين. واعلم أنك إذا جمعت قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر إلى آيات المواريث، وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. وها أنا ذا أشرح ذلك بحول الله، فأقول وبالله التوفيق. آيات المواريث التي ذكرها الله نصا في المواريث ثلاث: الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، الآية الثانية في إرث الزوجين وأولاد الأم، الآية الثالثة في إرث الإخوة لغير أم. فالآية الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، الآية بين الله فيها أن الأولاد وهم الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص وإناث خلص ومختلط من الجنسين. فالذكور الخلص لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة يرثون بالسوية، والإناث الخلص قدر ميراثهن للواحدة النصف ولمن فوق الثنتين الثلثان، وقد دل الحديث ومفهوم قوله وإن كانت واحدة فلها النصف على أن للثنتين الثلثين. والمختلط من الجنسين لم يقدر لهم ميراثا، فدل على أنهم عصبة ولكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأصول فابتدأ الله بيان إرثهم بقوله ولأبويه إلى آخره، فذكر لهم حالين، إحداهما أن يكون للميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث، الثانية ألا يكون للميت أحد من الأولاد. ففي الحال الأولى ميراث كل واحد من الأبوين السدس فرضا، والباقي للأولاد إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لأنهم حينئذ يكونون عصبة، وعصبة الفروع أولى من عصبة الأصول، لأن الفروع جزء من الميت. وإن كان الأولاد إناثا خلصا أخذنا فرضهن، والباقي إن كان يأخذه الأب لأنه أولى رجل ذكر، ولا يتصور أن يبقى له شيء إذا كن اثنتين فأكثر مع الأم. وفي الحالة الثانية وهي ألا يكون للميت أحد من الأولاد وورثه أبواه، فقد فرض الله للأم الثلث وسكت عن الأب، فيكون له الباقي إلا أن يكون للميت إخوة اثنان فأكثر، فقد فرض الله لهما السدس فقط والباقي للأب. وتأمل قوله عز وجل وورثه أبواه، فإنه ربما يؤخذ منه أنه لو ورثه معهما غيرهما لم يكن للأم الثلث، فيكون فيه إشارة إلى ميراث الأم في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، فإن للزوج أو الزوجة فرضه، ثم تعطى الأم ثلث الباقي بعده والباقي للأب. وذلك أن الله جعل للأب مثليها إذا انفردا بالمال، فقياس ذلك أن يكون له مثلها إذا انفردا ببعضه، والله أعلم. والآية الثانية قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، بيّن الله تعالى فيها أن للزوج حالين، إحداهما أن يكون لزوجته الميتة أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضه الربع، الثانية أن لا يكون لها أحد من الأولاد ففرضه النصف. وكذلك بيّن أن للزوج حالين، إحداهما أن يكون لزوجها الميت أحد من الأولاد الذكور أو الإناث ففرضها الثمن، الثانية أن لا يكون له أحد من الأولاد ففرضها الربع. أما أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات من الأم، فبين الله تعالى أنهم يرثون في الكلالة، وأن ميراثهم مقدر للواحد السدس والاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا فضل لذكر على أنثى. وذلك والله أعلم لأن اتصالهم بالميت من طريق الأم وهي أنثى، فليس هنا جهة أبوة حتى يفضل جانب الذكورة. والآية الثالثة قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة لغير أم، ويؤخذ من الآية الكريمة أنهم ثلاثة أقسام، أحدها ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، الثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف وللثنتين فأزيد الثلثان، الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين.
أخي الكريم، كان هذا جزءا من كتاب تسهيل الفرائض، وهو مسجل لدينا كاملا.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.